لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخطاب إذا جاء بصيغة الأمر كانت له أحوال، فإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر على حقيقته، وهو إلزام وحتم وفرض لا بد من الأداء فيه ولا بد من المجيء به. إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر على حقيقته، وإذا كان الأمر من المساوي للمساوي فهو التماس. فإذا طلب الأخ من أخيه أمرا بصيغة الأمر فهذا التماس منه أن يفعله، وليس أمرا على حقيقته، لأن الأمر لا يكون على حقيقته بالطلب الجازم الملازم إلا إذا كان من الأعلى للأدنى. وإذا كان الطلب بصيغة الأمر من الأدنى للأعلى كما يقول العبد لسيده وربه ومولاه: اغفر لي، اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر، ولكن لا يتصور أن يكون الأمر على حقيقته إذا كان من الأدنى للأعلى. إذن إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فهو رجاء ودعاء. فإذا طلب العبد من ربه جلت قدرته شيئا بصيغة الأمر فهذا ليس أمرا على حقيقته، وإنما هو من الأدنى للأعلى، فهو رجاء ودعاء، كما يقول الإنسان: اللهم أغنني، اللهم عافني. أمثال هذه الصيغ هي صيغ من صيغ الأمر، ولكنها ليست أمرا على حقيقته، وإنما هي من الأدنى للأعلى، فهي رجاء ودعاء. أعلى سلطة يتأتى منها الأمر هي الله، سلطة الله تبارك وتعالى أعلى سلطة، بل هي السلطة الوحيدة التي تستمد منها جميع السلطات. الله تبارك وتعالى إذا أمر العبد بأمر بصيغة من صيغ الأمر فهذا على حقيقته من الأعلى للأدنى، فهذا فرض أو واجب على اختلاف هذا الأمر بين فقهائنا عليهم الرحمة، هل هو فرض أو واجب، وهل هناك فارق بين الفرض والواجب؟ لا يعنينا هذا الآن، وإنما هو أمر على حقيقته حكم لازم ملازم، وعلى العبد لكي يخلص من السؤال بين يدي الله جلت قدرته أن يأتي بالأمر كما أمر به الله جلت قدرته. والأمر لا يصرف عن حقيقته إلا بقرينة، فإذا لم توجد القرينة الصارفة عن حقيقة الأمر يظل الأمر على حقيقته للوجود. يقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا أمر، وفيه نداء وخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا: يا أيها الذين آمنوا. فهو استدعاء لقلوبهم، وهو تنبيه لأفئدتهم، وهو دعاء لهؤلاء بالنداء من أجل أن يستجيبوا للأمر الذي يأتي بعد: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم آمنتم حقا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا أمر لا يصرفه عن الوجوب صاد، ليست منقرين صارفة عن الوجوب. إذن هذا واجب، هذا فرض، أن يذكر المؤمن ربه ذكرا كثيرا، هكذا بهذه الصفة، لأن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بالأمر بالفعل المجرد، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، وإنما أتى بالمفعول المطلق للتأكيد على ما هو مطلوب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، ثم أتى بالوصف بالكثرة لهذا الأمر للدلالة على هذا التأكيد. فهذه تأكيدات متتالية، أولها هذا النداء
بوصف الإيمان، ثم هذا الأمر من الرحيم الرحمن، ثم بعد ذلك يأتي المفعول المطلق لهذا التأكيد المشدد، ثم يأتي الوصف بالكثرة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هذه فريضة، فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها على عباده المؤمنين. إذا لم يذكروا الله ذكرا كثيرا فإنهم يحاسبون يعاقبون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأنهم فرطوا في الإتيان بفرض من فرائضه وواجب من واجباته التي ألزمهم بها في الحياة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر، وأمر ليست هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ولا قرينة، فإذا هو على حقيقته، فهذا واجب من واجبات الله علينا. إذا لم نذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا فقدنا صفة من صفات المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر ملازما للوصف بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا، فجعل هذا من صفات المؤمنين الملحقة بهم الملصقة بجنابهم، وجعل الله تبارك وتعالى نقيضها من صفات المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وتلحظ في هذا الوصف للمنافقين أمرا عجيبا، هو أن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم يذكرون الله ولكن على سبيل القلة. إذا المنافق لا يقال فيه إنه لا يذكر الله مطلقا أبدا، هو يذكر الله تبارك وتعالى، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا قليلا. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى على سبيل الكثرة براءة من النفاق وخصلة من خصال المؤمنين، وذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة لا على سبيل الندرة، على سبيل القلة، هذا من خصال المنافقين وفيه براءة من الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان الحق حتى نلقى وجهه الكريم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لو لم يكن في فضل ذكر الله جلت قدرته إلا هذا النص لكفى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. فجعل الله تبارك وتعالى في مقابل ذكر العبد ربه أن يذكره الله تبارك وتعالى. ومن يكون العبد حتى يذكره السيد المالك العظيم رب الأرباب ومالك الملوك سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا على سبيل المقابلة كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية العظيمة: فاذكروني أذكركم، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه العائدة، لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين. فكيف والله تبارك وتعالى جعل في الذكر فضلا كبيرا وأجرا جزيلا وثوابا عظيما، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر العظيم سببا لكثير من الخير. ولو أننا أخذنا الأمر على سبيل ما يفهمه الناس في دنيا المادة، فإننا نقول إن مذهب المنفعة يقضي بأن يذكر الإنسان ربه، حتى مذهب المنفعة، لأن الناس في الغالب العام لا يلجؤون إلا إلى ما يحسونه، إلا إلى ما يجدونه في الحياة واقعا يتعاملون معه. الناس في الغالب العام قليل منهم من يلجأ إلى غيبيات يؤمن بها إيمانا مطلقا، لأن أهل الإيمان قليل كما هو معلوم، ولأن أهل الفسق والظلم كثير كما أخبر الله تبارك وتعالى عن القلة والكثرة في كتابه العظيم، وقليل من عبادي الشكور. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال وما آمن معه إلا قليل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى عندما ذكر الكثرة في كتابه العظيم ذمها، وعندما ذكر القلة مدحها. وكثير من الخلق لا يلتفتون إلا إلى الأمور المادية، فليكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيك حتى هذه في دنيا الناس. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تعمل في بيت زوجها، في بيت أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، تخدمه وتخدم نفسها وتخدم أبناءها رضوان الله عليهم جميعا. كانت تطحن بالرحى تديرها، وفي الطحن بالرحى مشقة عظيمة جدا، وكانت تصنع ما تصنعه المرأة في بيتها في ذلك الزمان مع انعدام الوسائل وعدم وجود المساعدات والمعينات من تلك الآلات التي يعتادها النسوة اليوم في بيوتهن. أمثال هذه الأشياء لم تكن موجودة أيام فاطمة رضوان الله عليها، فكانت تشقى، كانت تشقى تشقى بالحقيقة لا على سبيل المجاز، تتعب جدا. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءه سبي، جاءه سبي يعني وقعت موقعا، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا بعض الأسرى، فلما علمت بأن السبي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلتمس منه أن يعطيها خادما يساعدها في البيت وفي هذا العمل الشاق الذي هو واجب عليه. فذهبت فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عائشة، فذهب إلى بيت علي رضوان الله عليه، فوجد عليا وفاطمة في لحافهما. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هم أن يقوما، فقال على مكانكما، فظل في رقدتهما وفاطمة تستحيي غاية الحياة. قالت فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني جلس بينهما متربعا أو على هيئة معينة، فكانت رجل رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صدر فاطمة، تجد برد قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبح 33، تكبير 34 مرة الله أكبر تكررها 34 مرة، سبحان الله تكررها 33 مرة، الحمد لله يكررها 33 مرة. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك خير لكما من خادم. فذلك هذا الذكر إذا ما أتيت به قبل أن تنام، وهو من أذكار المنام من أذكار النوم، إذا أتيت به هو خير لك من خادم، يعني إذا ما أصبحت لا تجد مشقة في العمل مهما كان شديدا، كأن الله تبارك وتعالى قد سخر معك بقواك خادما يخدمك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خير، يعني ليس مساويا لقوة الخادم وإنما هو خير لكما من خادم. قال علي رضوان الله عليه فما تركتهن منذ ليلة إذ. فقال له السامع ولا ليلة صفين، يعني ليلة المعركة مع جند معاوية رضوان الله عليهم جميعا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني ولا حتى في هذه الليلة على ما كان فيها من الترقب والقلق والانتظار لم أدع هذه الكلمات كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك أخذت الأمر على حسب المسألة المادية، أنت تعمل، المرأة تعمل في البيت، تجد المشقة وتجد العناء ويكثر عليها شغلها في البيت ولا تستطيع أن توفيه حقه، وتجد فيه ما تجد من التعب طول النهار مع الصيام أو مع قلة الجهد وغير ذلك من الأشياء، فما العمل إذن؟ العمل هو ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أخذ العبد المسلم والأمة المسلمة مضجعه أو مضجعها فإنه يكبر 34، يقول 34 مرة الله أكبر، ثم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33. قال: فذلك خير لكما من خادم. لا يجد الرجل ولا تجد المرأة بعد ذلك إذا ما أحياه الله رب العالمين إلى اليوم الذي يلي، لا يجد تعبا في عمله بفضل الله رب العالمين. الله رب العالمين أمرنا في كتابه العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل في هذا النص القرآني العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الواو التي تأتي بعد إما أن تكون عاطفة فيكون الله تبارك وتعالى قد علق الفلاح على الثبات والذكر الكثير معا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لو كانت الواو عاطفة فقد عطف الذكر الكثير على الثبات، فالثبات والذكر الكثير يكون مؤديا للفلاح لعلكم تفلحون. ولو كانت الواو استئنافية وتكون ها هنا الجملة على سبيل الابتداء فيكون الأمر كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، انتهى الكلام هنا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيعلق الفلاح على الذكر الكثير. في الحالات كلها أمر الله جلت قدرته بكثرة الذكر وبخاصة في هذا الموطن العصيب، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم بدر عند العريش الذي صنعه له الأصحاب رضوان الله عليهم، وقف المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه: وهل لنا إلا الله؟ وهل من ملجأ أو مفزع؟ وهل لنا من ملاذ إلا الله؟ وهل إذا ما استحكم الأمر وضاقت الحلقة هل لنا وجهة نتوجه إليها سوى وجهة السماء سوى الله جلت قدرته؟ نسأله فيعطينا، ونضرع إليه فيحبونا، ونتأمل في خلقه جلت قدرته فيفتح علينا من بركاته جلت قدرته وتقدست أسماؤه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى السماء حتى انحسرت البردة الشريفة عن كتفيه، وحتى بدت عفرتا إبطيه، ويأتي أبو بكر رضوان الله عليه لكي يرد البردة الشريفة إلى كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعد. وهو في الضراعة وفي الذكر وفي الدعاء لله رب العالمين. الذكر عباد الله أعظم العبادات وأسهل العبادات وأيسر العبادات، لا فيه مشقة ولا فيه تعب ولا فيه عنف، وقد جعله الله رب العالمين مرتبطا باللسان، وجعل الله رب العالمين في اللسان طاقة يستطيع بها أن يتحرك متكلما منذ أن يصحو الإنسان إلى أن ينام، فجعل الله رب العالمين الذكر متعلقا بهذا العضو الذي لا يكل ولا يمل ولا يفطر ولا يهدأ أبدا. ولكن الله تبارك وتعالى لا يوفق لهذا الأمر العظيم وإلى هذه العبادة الكبيرة إلا من أحب. الله رب العالمين لا يوفق لهذه العبادة العظيمة إلا من أحب، فاللهم وفقنا لها يا رب العالمين. لأن الله جلت قدرته يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا أصحاب السنن إلا أبو داود، فإن أبا داود رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث. يقول فيه ربنا جلت قدرته: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يذكر العبد إذا ذكره العبد، فإن الله جلت قدرته لا يوفق لذلك إلا من أحبه، فاللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في الذكر فضلا كبيرا، ورتب عليه بأمر الله رب العالمين خيرا كثيرا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام التي كثرت عليه، يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. شرائع الإسلام كثرت علي، من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام ومن صدقة ومن بر للوالدين ومن صلة للأرحام، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في قول نبيك صلى الله عليه وسلم رطبا، لا يزال لسانك رطبا، فمعنى ذلك أن الذكر هو الذي يرطب الألسنة، ومعنى ذلك أن اللسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى لسان يابس لا رطوبة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر الذي ينبغي عليك أن تتمسك به، فبه يرق القلب، وبه تتهذب النفس، وبه تصفو الروح، وبه يهدأ الضمير، وبه يستقر العقل، وبه يستقيم التصور، وبه يستجلب الرزق، وبه يتأتى الفرح، وبه ينتفي الحزن والغم والكرب ويأتي الفرج. اللهم يا رب العالمين اكشف عنا همومنا وغمومنا وأنت أكرم الأكرمين. هذا الأمر الجامع العظيم الذي دل عليه نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن بسر الذي سأله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكأن الذكر يجعل في اللسان رطوبة ما، كما دل على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آخر كلام فارقت عليه، هذا كلام معاذ يقول: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ آخر العهد بمعاذ رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلى اليمن، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ أمير على اليمن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل السفر قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. والذي يتعود الذكر حقيقة وحكما حتى يواطئ قلبه لسانه، حتى يواطئ القلب اللسان الذي يكون كذلك، لا يخشى عليه من سوء الخاتمة، وإنما يخشى من سوء الخاتمة على الذي لم يعتد قلبه ولا لسانه ذكر الله. أما الذي ينضح قلبه بذكر الله رب العالمين، فأي شيء يخشى عليه من سوء الخاتمة بفضل الله رب العالمين. إن كل إناء بالذي فيه ينضح، وهذا إناء قد ملئ ذكرا وحشي نورا، فلا ينضح على اللسان إلا خيرا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأنت خبير بأن الإنسان في حالة الموت وفي سياق الاحتضار يكون في أمر مهول جدا وفي كرب عظيم جدا وفي حالة لا يمكن بحال من الأحوال أن يصفها إنسان، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعاني الإنسان مثل ذلك وصفا إلا إذا عاناه فمات ثم أحياه الله رب العالمين فرد من الممات إلى الحياة ثم وصف ما كان من أمر الموت. أما إذا ما جاءك الموت بارك الله في عمرك فستعلم صدق ما نقول. حالة الموت حالة كرب شديد وحالة هول مطلع على حبات القلوب، نسأل الله الثبات عند الممات. فما المخرج من هذا؟ المخرج أن يكون اللسان متمرنا على الكلمة الطيبة التي هي الخلاص والنجاة في هذا الموقف وبين يدي الله جلت قدرته في الموقف الأعظم، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقد حكى إمامنا العظيم الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه أحوال بعض المحتضرين. بعضهم كان بارعا في لعبة الشطرنج، كان لا يكف ليله ولا نهاره عن اللعب بتلك اللعبة وفيها ما يسمى بفش مات وغير ذلك أو مثل هذه الأشياء التي تقال للرخ وتقال للبيدق وتقال للحصان وتقال للطابية وغير ذلك من تلك الأشياء. فماذا كان الأمر لما أن حضرت هذا الرجل الوفاة؟ كل إناء بالذي فيه ينضح، فهذا في قلبه هذا اللعب. فلما حضرته الوفاة جاء بعض الصالحين فقال له قل لا إله إلا الله. يقول مات الملك في الشاه، مات الملك. قال آخر من أصحاب الأكسية يتاجر في الأكسية يتاجر في القماش، كان قماشا، فلما حضرته الوفاة كان يقول بيعوا الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. يا أخي قل لا إله إلا الله. يقول بيعوا هذا بكذا واجعلوا هذا بكذا. قل لا إله إلا الله حتى فاضت روح. نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا ما تمرن اللسان على هذا فإن الله تبارك وتعالى يثبت العبد عند الممات. ولو لم يكن في فضل الذكر إلا أن العبد إذا ما صلى بربه مناجيا مولاه بعيدا عن جميع وسائل الحياة، خلا بالله في ظلمة الليل البهيم عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، وعندما تهدأ الجنوب على المضاجع، وعندما تنتصب الأقدام من المحبين شوقا إلى الكبير المتعال يقفون بين يدي ربهم ومولاهم داعين راجين مشفقين منيبين متبتلين، ماذا يكون من شأن هؤلاء يوم القيامة؟ فما أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تثنو الشمس من الرؤوس بقدر ميل. هل هو الميل الذي يعرفه الناس في الأرض من تلك الأمطار المعدودات، أو هو الميل الذي يكون بذلك العود الذي تجعله المرأة في المكحلة ثم تجعل الكحل مأخوذا بهذا الميل، يعني بذلك المرود، ثم تجعل الكحل بين أجفانها؟ هذا الميل أو ذاك الميل لا يفترق هذا عن هذا شيئا، لأن الأمر عظيم جدا يوم القيامة. والناس في العرق، الناس في العرق على قدر الأعمال. فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى ثدييه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نسأل الله رب العالمين السلام. الموقف بهذه الشدة والشمس دانية من الرؤوس والناس يفزعون إلى آدم، نأتي إليك يا أبانا الأول من أجل أن تشفع لنا عند الله في البدء في فصل القضية منها هنا ولو إلى النار، لشدة ما هم فيه من الكرب الشديد والترقب العظيم والقلق الممض المؤلم بالأرواح وبالقلوب وبالأجساد. فأما آدم فأقول أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى فلان من الأنبياء حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسجد عند ساق العرش يحمد ربه بمحامد يقول لا أعلمها الآن، يفتح علي بها ربي يومئذ، يعني عندما يسجد عند ساق العرش لله رب العالمين فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا هو الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي يؤتيه الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذا الهول وهذا الكرب وهذه الشدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، في هذا الهول وفي هذا الفزع هناك ظل هو ظل عرش الرحمن الرحيم، وهناك طوائف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عباد الله، إن ذكر الله رب العالمين عظيم. يقول ربنا جلت قدرته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت وشفت، أن يطمئن القلب وأن يستقر وأن ينفي القلق وأن يبتعد عنه الاضطراب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ربنا جلت قدرته واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لأن الذي لا يفعل ذلك على الوصف الذي مر فهو من الغافلين. اللهم أيقظنا من الغفلة يا رب العالمين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عجز منكم عن الليل أن يثابته، من عجز منكم عن الليل أن يقوم وأن يصف فيه قدميه بين يدي سيده، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وشحت نفسه بالمال فلم يبذله صدقة وزكاة، وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده، ماذا يفعل؟ ما هو البديل من هذه الأمور؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فليبتر ذكر الله، فليبتر ذكر الله. والله ما حرم منه إلا محروم، وما وفق إليه إلا محبوب موفق، لأنه من أيسر الأشياء. المرء يمشي في الطريق لا على لسانه وإنما على قدميه، فماذا يفعل لسانه؟ ماذا يفعل لسانه؟ المرء يسافر الساعات ذوات العدد وهو لا يجلس على لسانه وإنما يجلس على مقعدته، ولسانه ماذا يصنع؟ لا شيء، وإنما يقلب عينيه في هذا وهذه ويصرف أذنيه إلى هذا وهذا، ولسانه لا يتحرك بخير، وإن تحرك لم يتحرك إلا بشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله. وما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. اللهم يا رب العالمين ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، اللهم من علينا بقلوب يا رب العالمين مؤمنة، من علينا بألسن ذاكرة وقلوب شاكرة، اللهم من علينا بألسن ذاكرة وتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخطاب إذا جاء بصيغة الأمر كانت له أحوال، فإذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر على حقيقته، وهو إلزام وحتم وفرض لا بد من الأداء فيه ولا بد من المجيء به. إذا كان الأمر من الأعلى للأدنى فهو أمر على حقيقته، وإذا كان الأمر من المساوي للمساوي فهو التماس. فإذا طلب الأخ من أخيه أمرا بصيغة الأمر فهذا التماس منه أن يفعله، وليس أمرا على حقيقته، لأن الأمر لا يكون على حقيقته بالطلب الجازم الملازم إلا إذا كان من الأعلى للأدنى. وإذا كان الطلب بصيغة الأمر من الأدنى للأعلى كما يقول العبد لسيده وربه ومولاه اغفر لي، اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر، ولكن لا يتصور أن يكون الأمر على حقيقته إذا كان من الأدنى للأعلى. إذن إذا كان الأمر من الأدنى للأعلى فهو رجاء ودعاء، فإذا طلب العبد من ربه جلت قدرته شيئا بصيغة الأمر فهذا ليس أمرا على حقيقته، وإنما هو من الأدنى للأعلى فهو رجاء ودعاء، كما يقول الإنسان اللهم أغنني، اللهم عافني، أمثال هذه الصيغ هي صيغ من صيغ الأمر، ولكنها ليست أمرا على حقيقته، وإنما هي من الأدنى للأعلى فهي رجاء ودعاء. أعلى سلطة يتأتى منها الأمر هي الله، سلطة الله تبارك وتعالى أعلى سلطة، بل هي السلطة الوحيدة التي تستمد منها جميع السلطات. الله تبارك وتعالى إذا أمر العبد بأمر بصيغة من صيغ الأمر فهذا على حقيقته من الأعلى للأدنى، فهذا فرض أو واجب على اختلاف هذا الأمر بين فقهائنا عليهم الرحمة، هل هو فرض أو واجب، وهل هناك فارق بين الفرض والواجب، لا يعنينا هذا الآن، وإنما هو أمر على حقيقته حكم لازم ملازم، وعلى العبد لكي يخلص من السؤال بين يدي الله جلت قدرته أن يأتي بالأمر كما أمر به الله جلت قدرته. والأمر لا يصرف عن حقيقته إلا بقرينة، فإذا لم توجد القرينة الصارفة عن حقيقة الأمر يظل الأمر على حقيقته للوجود. يقول الله جل قدرته يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا أمر وفيه نداء وخطاب للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا، فهو استدعاء لقلوبهم، وهو تنبيه لأفئدتهم، وهو دعاء لهؤلاء بالنداء من أجل أن يستجيبوا للأمر الذي يأتي بعد. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم آمنتم حقا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر لا يصرفه عن الوجوب صار، ليست منقرين صارفة عن الوجوب، إذن هذا واجب، هذا فرض،
أن يذكر المؤمن ربه ذكرا كثيرا هكذا بهذه الصفة، لأن الله تبارك وتعالى لم يكتفي بالأمر بالفعل المجرد، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، وإنما أتى بالمفعول المطلق للتأكيد على ما هو مطلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا، ثم أتى بالوصف بالكثرة لهذا الأمر للدلالة على هذا التأكيد. فهذه تأكيدات متتالية، أولها هذا النداء بوصف الإيمان، ثم هذا الأمر من الرحيم الرحمن، ثم بعد ذلك يأتي المفعول المطلق لهذا التأكيد المشدد، ثم يأتي الوصف بالكثرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن هذه فريضة، فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى التي فرضها على عباده المؤمنين. إذا لم يذكروا الله ذكرا كثيرا فإنهم يحاسبون يعاقبون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لأنهم فرطوا في الإتيان بفرض من فرائضه وواجب من واجباته التي ألزمهم بها في الحياة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر، وأمر ليست هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب ولا قرينة، فإذا هو على حقيقته، فهذا واجب من واجبات الله علينا. إذا لم نذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا فقدنا صفة من صفات المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الأمر ملازما للوصف بالإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا، فجعل هذا من صفات المؤمنين الملحقة بهم الملصقة بجنابهم، وجعل الله تبارك وتعالى نقيضها من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، وتلحظ في هذا الوصف للمنافقين أمرا عجيبا، هو أن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم يذكرون الله ولكن على سبيل القلة. إذا المنافق لا يقال فيه إنه لا يذكر الله مطلقا أبدا، هو يذكر الله تبارك وتعالى، ولكن يذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة، ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا قليلا، فإذا ذكر الله تبارك وتعالى على سبيل الكثرة براءة من النفاق وخصلة من خصال المؤمنين، وذكر الله تبارك وتعالى على سبيل القلة لا على سبيل الندرة، على سبيل القلة، هذا من خصال المنافقين وفيه براءة من الإيمان. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان الحق حتى نلقى وجهه الكريم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. لو لم يكن في فضل ذكر الله جلت قدرته إلا هذا النص لكفى، لأن الله تبارك وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، فجعل الله تبارك وتعالى في مقابل ذكر العبد ربه أن يذكره الله تبارك وتعالى. ومن يكون العبد حتى يذكره السيد المالك العظيم رب الأرباب ومالك الملوك سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هذا على سبيل المقابلة كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية العظيمة فاذكروني أذكركم، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه العائدة، لكفت وشفت بفضل الله رب العالمين. فكيف والله تبارك وتعالى جعل في الذكر فضلا كبيرا وأجرا جزيلا وثوابا عظيما، وجعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر العظيم سببا لكثير من الخير. ولو أننا أخذنا الأمر على سبيل ما يفهمه الناس في دنيا المادة، فإننا نقول إن مذهب المنفعة يقضي بأن يذكر الإنسان ربه، حتى مذهب المنفعة، لأن الناس في الغالب العام لا يلجؤون إلا إلى ما يحسونه، إلا إلى ما يجدونه في الحياة واقعا يتعاملون معه. الناس في الغالب العام قليل منهم من يلجأ إلى غيبيات يؤمن بها إيمانا مطلقا، لأن أهل الإيمان قليل كما هو معلوم، ولأن أهل الفسق والظلم كثير كما أخبر الله تبارك وتعالى عن القلة والكثرة في كتابه العظيم. وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قال وما آمن معه إلا قليل، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الله تبارك وتعالى عندما ذكر الكثرة في كتابه العظيم ذمها، وعندما ذكر القلة مدحها، وكثير من الخلق لا يلتفتون إلا إلى الأمور المادية. فليقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطيك حتى هذه في دنيا الناس. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تعمل في بيت زوجها، في بيت أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه، تخدمه وتخدم نفسها وتخدم أبناءها رضوان الله عليهم جميعا. كانت تطحن بالرحى تديرها، وفي الطحن بالرحى مشقة عظيمة جدا، وكانت تصنع ما تصنعه المرأة في بيتها في ذلك الزمان مع انعدام الوسائل وعدم وجود المساعدات والمعينات من تلك الآلات التي يعتادها النسوة اليوم في بيوتهن. أمثال هذه الأشياء لم تكن موجودة أيام فاطمة رضوان الله عليها، فكانت تشقى، كانت تشقى، تشقى بالحقيقة لا على سبيل المجاز، تتعب جدا. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاءه سبي، جاءه سبي يعني وقعت موقعة، أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا بعض الأسرى، فلما علمت بأن السبي قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تلتمس منه أن يعطيها خادما يساعدها في البيت وفي هذا العمل الشاق الذي هو واجب عليه. فذهبت فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته عائشة، فذهب إلى بيت علي رضوان الله عليه، فوجد عليا وفاطمة في لحافهما. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هم أن يقوم، فقال على مكانكما، فظل في رقدتهما وفاطمة تستحيي غاية الحياة. قالت فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت حتى وجدت برد قدمه على صدري، يعني جلس بينهما متربعا أو على هيئة معينة، فكانت رجل رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صدر فاطمة، تجد برد قدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذتما مضجعكما فكبرا 34 واحمدا 33 وسبح 33، تكبير 34 مرة الله أكبر تكررها 34 مرة، سبحان الله تكررها 33 مرة، الحمد لله يكررها 33 مرة. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك خير لكما من خادم. فذلك هذا الذكر إذا ما أتيت به قبل أن تنام، وهو من أذكار المنام من أذكار النوم، إذا أتيت به هو خير لك من خادم، يعني إذا ما أصبحت لا تجد مشقة في العمل مهما كان شديدا، كأن الله تبارك وتعالى قد سخر معك بقواك خادما يخدمك. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك خير، يعني ليس مساويا لقوة الخادم، وإنما هو خير لكما من خادم. قال علي رضوان الله عليه فما تركتهن منذ ليلة إذ. فقال له السامع: ولا ليلة صفين، يعني ليلة المعركة مع جند معاوية رضوان الله عليهم جميعا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، يعني ولا حتى في هذه الليلة على ما كان فيها من الترقب والقلق والانتظار، لم أدع هذه الكلمات كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنك أخذت الأمر على حسب المسألة المادية، أنت تعمل، المرأة تعمل في البيت، تجد المشقة وتجد العنف ويكثر عليها شغلها في البيت ولا تستطيع أن توفيه حقه، وتجد فيه ما تجد من التعب طول النهار مع الصيام أو مع قلة الجهد وغير ذلك من الأشياء، فما العمل إذن؟ العمل هو ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أخذ العبد المسلم والأمة المسلمة مضجعه أو مضجعها فإنه يكبر 34، يقول 34 مرة الله أكبر، ثم يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33. قال: فذلك خير لكما من خادم. لا يجد الرجل ولا تجد المرأة بعد ذلك إذا ما أحياه الله رب العالمين إلى اليوم الذي يلي، لا يجد تعبا في عمله بفضل الله رب العالمين. الله رب العالمين أمرنا في كتابه العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل في هذا النص القرآني العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الواو التي تأتي بعد إما أن تكون عاطفة فيكون الله تبارك وتعالى قد علق الفلاح على الثبات والذكر الكثير معا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لو كانت الواو عاطفة فقد عطف الذكر الكثير على الثبات، فالثبات والذكر الكثير يكون مؤديا للفلاح لعلكم تفلحون. ولو كانت الواو استئنافية وتكون ها هنا الجملة على سبيل الابتداء فيكون الأمر كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، انتهى الكلام هنا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فيعلق الفلاح على الذكر الكثير. في الحالات كلها أمر الله جلت قدرته بكثرة الذكر، وبخاصة في هذا الموطن العصيب، وكان هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم بدر عند العريش الذي صنعه له الأصحاب رضوان الله عليهم، وقف المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يناشد ربه: وهل لنا إلا الله؟ وهل من ملجأ أو مفزع؟ وهل لنا من ملاذ إلا الله؟ وهل إذا ما استحتم الأمر وضاقت الحلقة هل لنا وجهة نتوجه إليها سوى وجهة السماء، سوى الله جلت قدرته نسأله فيعطينا، ونضرع إليه فيحبونا، ونتأمل في خلقه جلت قدرته فيفتح علينا من بركاته جلت قدرته وتقدست أسماؤه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يديه إلى السماء حتى انحسرت البردة الشريفة عن كتفيه، وحتى بدت عفرتا إبطيه، ويأتي أبو بكر رضوان الله عليه لكي يرد البردة الشريفة إلى كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعد. وهو في الضراعة وفي الذكر وفي الدعاء لله رب العالمين. الذكر عباد الله أعظم العبادات وأسهل العبادات وأيسر العبادات، لا فيه مشقة ولا فيه تعب ولا فيه عنف، وقد جعله الله رب العالمين مرتبطا باللسان، وجعل الله رب العالمين في اللسان طاقة يستطيع بها أن يتحرك متكلما منذ أن يصحو الإنسان إلى أن ينام. فجعل الله رب العالمين الذكر متعلقا بهذا العضو الذي لا يفل ولا يمل ولا يفطر ولا يهدأ أبدا، ولكن الله تبارك وتعالى لا يوفق لهذا الأمر العظيم وإلى هذه العبادة الكبيرة إلا من أحب. الله رب العالمين لا يوفق لهذه العبادة العظيمة إلا من أحب، فاللهم وفقنا لها يا رب العالمين، لأن الله جلت قدرته يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه أيضا أصحاب السنن إلا أبو داود، فإن أبا داود رحمة الله عليه لم يخرج هذا الحديث. يقول فيه ربنا جلت قدرته: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يذكر العبد إذا ذكره العبد، فإن الله جلت قدرته لا يوفق لذلك إلا من أحبه، فاللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في الذكر فضلا كبيرا، ورتب عليه بأمر الله رب العالمين خيرا كثيرا، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام التي كثرت عليه، يقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. شرائع الإسلام كثرت علي، من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام ومن صدقة ومن بر للوالدين ومن صلة للأرحام، شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وصفيك ونجيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل في قول نبيك صلى الله عليه وسلم رطبا، لا يزال لسانك رطبا، فمعنى ذلك أن الذكر هو الذي يرطب الألسنة، ومعنى ذلك أن اللسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى لسان يابس لا رطوبة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر الذي ينبغي عليك أن تتمسك به، فبه يرق القلب، وبه تتهذب النفس، وبه تصفو الروح، وبه يهدأ الضمير، وبه يستقر العقل، وبه يستقيم التصور، وبه يستجلب الرزق، وبه يتأتى الفرح، وبه ينتفي الحزن والغم والكرب ويأتي الفرج. اللهم يا رب العالمين اكشف عنا همومنا وغمومنا وأنت أكرم الأكرمين. هذا الأمر الجامع العظيم الذي دل عليه نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن بسر الذي سأله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكأن الذكر يجعل في اللسان رطوبة ما، كما دل على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن آخر كلام فارقت عليه، هذا كلام معاذ يقول: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ آخر العهد بمعاذ رضوان الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته إلى اليمن، لأنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ أمير على اليمن من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل السفر قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. والذي يتعود الذكر حقيقة وحكما حتى يواطئ قلبه لسانه، حتى يواطئ القلب اللسان الذي يكون كذلك لا يخشى عليه من سوء الخاتمة، وإنما يخشى من سوء الخاتمة على الذي لم يعتد قلبه ولا لسانه ذكر الله. أما الذي ينضح قلبه بذكر الله رب العالمين فأي شيء يخشى عليه من سوء الخاتمة بفضل الله رب العالمين. إن كل إناء بالذي فيه ينضح، وهذا إناء قد ملئ ذكرا وحشي نورا، فلا ينضح على اللسان إلا خيرا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأنت خبير بأن الإنسان في حالة الموت وفي سياق الاحتضار يكون في أمر مهول جدا، وفي كرب عظيم جدا، وفي حالة لا يمكن بحال من الأحوال أن يصفها إنسان، لأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يعاني الإنسان مثل ذلك وصفا إلا إذا عاناه فمات ثم أحياه الله رب العالمين فرد من الممات إلى الحياة ثم وصف ما كان من أمر الموت. أما إذا ما جاءك الموت بارك الله في عمرك فستعلم صدق ما نقول. حالة الموت حالة كرب شديد وحالة هول مطلع على حبات القلوب، نسأل الله الثبات عند الممات. فما المخرج من هذا؟ المخرج أن يكون اللسان متمرنا على الكلمة الطيبة التي هي الخلاص والنجاة في هذا الموقف وبين يدي الله جلت قدرته في الموقف الأعظم، وهي كلمة لا إله إلا الله. وقد حكى إمامنا العظيم الإمام الكبير ابن القيم رحمة الله عليه أحوال بعض المحتضرين. بعضهم كان بارعا في لعبة الشطرنج، كان لا يكف ليله ولا نهاره عن اللعب بتلك اللعبة، وفيها ما يسمى بفشمات وغير ذلك، أو مثل هذه الأشياء التي تقال للرخ وتقال للبيدق وتقال للحصان وتقال للطابية وغير ذلك من تلك الأشياء. فماذا كان الأمر لما أن حضرت هذا الرجل الوفاة؟ كل إناء بالذي فيه ينضح، فهذا في قلبه هذا اللعب. فلما حضرته الوفاة جاء بعض الصالحين فقال له قل لا إله إلا الله. يقول مات الملك في الشاه، مات الملك. قال آخر من أصحاب الأكسية، يتاجر في الأكسية، يتاجر في القماش، كان قماشا، فلما حضرته الوفاة كان يقول بيعوا الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. يا أخي قل لا إله إلا الله. يقول بيعوا هذا بكذا واجعلوا هذا بكذا. قل لا إله إلا الله حتى فاضت روح. نسأل الله الثبات عند الممات. فإذا ما تمرن اللسان على هذا فإن الله تبارك وتعالى يثبت العبد عند الممات. ولو لم يكن في فضل الذكر إلا أن العبد إذا ما خلا بربه مناجيا مولاه بعيدا عن جميع وسائل الحياة، خلا بالله في ظلمة الليل البهيم عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، وعندما تهدأ الجنوب على المضاجع، وعندما تنتصب الأقدام من المحبين شوقا إلى الكبير المتعال، يقفون بين يدي ربهم ومولاهم داعين راجين مشفقين منيبين متبتلين، ماذا يكون من شأن هؤلاء يوم القيامة؟ كما أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم تثنو الشمس من الرؤوس بقدر ميل. هل هو الميل الذي يعرفه الناس في الأرض من تلك الأمطار المعدودات، أو هو الميل الذي يكون بذلك العود الذي تجعله المرأة في المكحلة ثم تجعل الكحل مأخوذا بهذا الميل، يعني بذلك المرود، ثم تجعل الكحل بين أجفانها، هذا الميل أو ذاك الميل؟ لا يفترق هذا عن هذا شيئا، لأن الأمر عظيم جدا يوم القيامة، والناس في العرق، الناس في العرق على قدر الأعمال. فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى ثدييه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. نسأل الله رب العالمين السلام. الموقف بهذه الشدة والشمس دانية من الرؤوس والناس يفزعون إلى آدم، نأتي إليك يا أبانا الأول من أجل أن تشفع لنا عند الله في البدء في فصل القضية منها هنا ولو إلى النار، لشدة ما هم فيه من الكرب الشديد والترقب العظيم والقلق الممض المؤلم بالأرواح وبالقلوب وبالأجساد. فأما آدم فيقول أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى فلان من الأنبياء حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسجد عند ساق العرش يحمد ربه بمحامد يقول لا أعلمها الآن، يفتح علي بها ربي يومئذ، يعني عندما يسجد عند ساق العرش لله رب العالمين، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا هو الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي يؤتيه الله رب العالمين نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم. في هذا الهول وهذا الكر وهذه الشدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا الهول وفي هذا الفزع هناك ظل هو ظل عرش الرحمن الرحيم، وهناك طوائف من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هؤلاء، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عباد الله، إن ذكر الله رب العالمين عظيم. يقول ربنا جلت قدرته الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت وشفت أن يطمئن القلب وأن يستقر وأن ينفي القلق وأن يبتعد عنه الاضطراب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول ربنا جلت قدرته واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لأن الذي لا يفعل ذلك على الوصف الذي مر فهو من الغافلين. اللهم أيقظنا من الغفلة يا رب العالمين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله، ما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عجز منكم عن الليل أن يثابته، من عجز منكم عن الليل أن يقومه وأن يصف فيه قدميه بين يدي سيده، من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وشحت نفسه بالمال فلم يبذله صدقة وزكاة، وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده، ماذا يفعل؟ ما هو البديل من هذه الأمور؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليبتر ذكر الله، فليبتر ذكر الله. والله ما حرم منه إلا محروم، وما وفق إليه إلا محبوب موفق، لأنه من أيسر الأشياء. المرء يمشي في الطريق لا على لسانه وإنما على قدميه، فماذا يفعل لسانه؟ ماذا يفعل لسانه؟ المرء يسافر الساعات ذوات العدد وهو لا يجلس على لسانه وإنما يجلس على مقعدته، ولسانه ماذا يصنع؟ لا شيء، وإنما يقلب عينيه في هذا وهذه ويصرف أذنيه إلى هذا وهذا ولسانه لا يتحرك بخير، وإن تحرك لم يتحرك إلا بشر، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن يمتقه، وجبنا عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله. وما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله. اللهم يا رب العالمين ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم ألهمنا ذكرك، اللهم اجعلنا من الذاكرينك كثيرا، 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 اللهم من علينا بقلوب يا رب العالمين مؤمنة، من علينا بألسن ذاكرة وقلوب شاكرة، اللهم من علينا بألسن ذاكرة، وتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.